قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. يعني هذه الأدلة الدالة على أن ما جاء من الأوامر في الأحاديث إنما هي مصروفة عن الوجوب إلى الاستحباب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا مهانا أنفسهم يعني أنهم خدموا أنفسهم وأن مهنهم هم الذين يتولون هذه أنفسهم. ومهان وعجعوا ماهن وهم أن ومقصود من ذلك أنهم هم الذين يتولون المصالح أو مصالح أنفسهم الدنيوية بأنفسهم، ليس لهم خدم يكفونهم تلك المؤونة وينوبون عنهم فيها بحيث يستريحون، وإنما هم الذين يشتغلون وهم الذين يقومون بهذه المهمة. وكان يعني يحصل منهم بسبب تلك المهن وتلك الأعمال أنهم يأتون إلى الجمعة يعني وعلى هيئتهم التي كانوا عليها في عملهم وفي حربهم وينبعث منهم روائح. فقال عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم، يعني إذا جئتم الجمعة لو اغتسلتم، يعني ففيه إرشاد إلى الاغتسال، وأنهم يعني لو اغتسلوا لحصل ذهاب ذلك الشيء الذي يؤذي الناس أو يؤذي غيرهم.
نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم.
فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم التي كانوا عليها، يعني في ثيابهم وفي عرقهم وفي يعني الروائح التي كانت معهم، فيعني حصل التأذي يعني بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسلتم، يعني قبل أن تأتي إلى الجمعة حتى تزول تلك الروائح. وكذلك أيضا جاء الإرشاد إلى التطيب، فمع الاغتسال وذهاب الروائح الكريهة يصيب الإنسان شيء من الطيب الطيب حتى تكون رائحته طيبة وليس معه رائحة كريهة. وسبق مر بنا يعني ما دل عليه حديث عائشة هذا أنهم كانوا مهان أنفسهم في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في الوضوء وفضل الوضوء أو ما يقوله يعني بعد الوضوء، أنه قال يعني كانوا خدام أنفسهم فكانوا يتناوبون رعاية الإبل، كانوا يتناوبون رعاية الإبل فيجمعون ما لكل واحد من الإبل بعضها إلى بعض، ثم يسرح بها كل يوم شخص، والباقين أو الباقون يكونون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون حديثهم. وقد مر في حديث عقبة بن عامر أنهم كانوا قدام أنفسهم، يعني ما في أحد يسفيهم، ولهذا كانوا يتناوبون الرعاية. وهنا كانوا مهان أنفسهم، يعني هم الذين يقومون بمصالحهم وبمهنهم هم الذين يتولونها، ليس لهم خدم ينوبون عنهم فيها، ويأتون على هيئتهم بثيابهم التي كانوا يزاولون بها المهنة وبعرقهم وبالروائح التي معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، وإذا فالاغتسال هو من أجل ذهاب تلك الروائح.
قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن أناس من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. قال كان الناس مجهولين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حار وعرف الناس في ذلك الصوف حتى سارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من ذهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حلف عن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد جاءه جماعة من العراق وسألوه عن غسل يوم الجمعة واجب، هو قال ليس بواجب، قال انه ليس بواجب وانما هو مستحب، ومن اغتسل فالغسل اطهر وافضل. ثم اخبرهم ببدء الغسل وانه كان بسبب الروائح الكريهه التي تنبعث منهم بسبب كونهم مجهودين يعني متعبين في العمل، وياتون على هيئتهم وبثيابهم التي عملوا فيها وفيهم تلك الروائح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ذلك اليوم فاغتسل، فارتدهم إلى الاغتسال. ومعنى هذا أن الاغتسال إنما هو الأمر وهو إزالة هذه الروائح الكريهة، ومعنى هذا أنه إذا ما كان هناك شيء يعني يحصل به أذى فإنه لا يكون لازما، لأن المقصود هو إزالة الروائح وإزالة الأذى الذي يكون بالإنسان بسبب مهنته وعمله. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن شيئا من ذلك فإنه لا محذور ولا مانع من أن يأتي يعني، ولكن غسل يوم الجمعة متأكد وينبغي الإنسان أن يحرص عليه ولو كان ليس فيه روائح، ولكن من لم يفعله فإنه لا يأثم لأنه مستحب وليس بواجب. وقد سبق أن مر حديث عمر رضي الله عنه في قصة عثمان الذي دخل وعمر يخطب وقال له أي ساعة هذه، وقال إنني لما سمعت النداء ما بادرت إلى الوضوء وجئت، قال والوضوء أيضا، وبين الاغتسال. وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه جاء بدون اغتسال، ولم يأمره عمر رضي الله عنه بأن يذهب ويؤدي ذلك الواجب لو كان واجبا، فدل ذلك على أنه مستحب. وأيضا قول ابن عباس رضي الله عنه أنه مستحب وليس بواجب وبين يعني سبب الغسل وأصله، وأنه كان بسبب ما يحصل من روائح تنبعث بسبب مجيئهم على هيئتهم، وقد كانوا هم خدم أنفسهم وليس لهم من يخدمهم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز يعني ابن محمد.
عبد العزيز هو محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن أبي عمرو.
عن عمرو بن أبي عمرو وهو صدوق
ثقة
ربما واهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وعبد الله عبد الله بن وعبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عباس.
قال حدثنا أبو الوليد ويالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة بن منذر رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا هذا يدل على أن الغسل إنما هو مستحب وأنه أفضل من الاقتصار على الوضوء. قال من توضأ يوم الجمعة فبيها ونعمت. من توضأ يوم الجمعة فبيها قيل أن المقصود بقوله فبيها أي بالرصفة أخذ. فبالرصفة أخذ ونعمة السنة التي هي الاغتسال. وقيل أن المقصود به فبالسنة أخذ ونعمة أي نعمة الـ يعني الرصة ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن اغتسل يعني مع الوضوء فإن الغسل يكون أتم ويكون أفضل. وهذا فيه دلالة على أنه مستحب وليس بواجب.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
حسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة بن جد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الكافر
باب في الرجل يسلم
باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل فيؤمر بالغسل. هذه الترجمة لبيان نوع من الأغسال وهي الغسل عند الإسلام بحق من كان كافرا ثم أسلم فإنه يغتسل لأن اغتساله بعد دخوله في الإسلام في تقدير لجسده من النجاسات التي لا يتحرز منها الكفار وأيضا كذلك من الجنابة الذي يكون الإنسان على جنابة فلا يغتسل فيكون اغتساله مزيل لتلك الأوساخ وتلك الأقدار وتلك النقائص التي كان الكفار لا يأخذون بها ولا يعني لا يحصل منه الاغتسال والطهارة والنظافة منها فيكون اغتساله بعد إسلامه في تخلص من تلك الأزهار. وأورد أبو داود رحمه الله حديث قيس بن عاصم التميمي المنقري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بماء وسدر يعني والسدر يعني معناه أنه يعني يكون أكمل في النظافة والطهارة. أنه قال جئت
نعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قوله أمرني أن أغتسل بماء وسدر فيه أن الكافر عندما يريد الإسلام أو عندما يدخل في الإسلام فإنه يغتسل. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير العبدي.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد المطروق الثوري ثقة فقيه ووصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأغر.
عن الأغر وهو
ثقة أخرج له أبو داود.
من هو الأغر؟
الصباح المنقري.
نعم الأغر بن الصباح المنقري التميمي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن خليفة بن حصين.
عن خليفة بن حصين ابن قيس بن عاصم وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن جده قيس بن عاصم.
عن جده قيس بن عاصم التميمي المنقري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وهو مشهور بالحلم و هو الذي رثاه يعني أحد الشعراء لما مات لقصيدة منها البيت المذكور الذي يدل على عظم شأن هذا الرجل وهو قول الرازي له وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم يعني معناها أن من الناس من إذا هلك يعني يكون بمثابة البنيان الذي يتهدم وذلك لعظم شأنه وعظم منزلته وكون فقده يكون مصيبة كبيرة على الناس لأنهم يفقدون كبيرا ومرجعا يرجعون إليه ويستفيدون منه ولهذا يقول الشاعر في مدحه وفي رثائه وما كان قيس هلكه هلك واحد ما هو موت موت رجل واحد ولكنه موت موت جماعة ولكنه بنيان قوم تهدم فهذا يدل على مكانته وعظم منزلته رضي الله تعالى عنه وارضاه عند أي مناسبة يعني تحصل مثل هذه المناسبة التي قيلت في عاصم قيس بن عاصم يعني عندما يموت شخص كبير له منزلة عظيمة منزلة مرموقة ونفعه عظيم يكون فقده مصيبة كبيرة على الناس فيصلح أن يستشهد بهذا البيت عند تلك المناسبة وما كان قيس فلكه فلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن خليل عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألق عنك شعر الكفر يقول احلف قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واغتسل
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جد عثيم بن كليب أو عثيم بن كثير بن كليب أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسلما وقال له ألقي عنك شعر الكفر قال يعني احلق رأسه يعني احلق وقيل إن المقصود يعني بهذا الحديث أن الذي هو علامة من علامات الكفر يعني في رؤوسهم وهيئات رؤوسهم وليس المقصود بها أنه يجب على الإنسان يحلق رأسه يعني إذا دخل في الإسلام وأنه يزيل شعره ويحلق رأسه يعني ليس المقصود يعني أنه يحلق وإنما قال شعر الكفر يعني الشيء الذي هو علامة الكفر والذي هو يعني كالهيئات التي يختصون بها ويتميزون بها في رؤوسهم كونهم يعني يحلقون شيئا أو يبقون شيئا أو على هيئة يعني مخطوطة فإن تلك التي هي من علامات الكفر يجب التخلص منها ويجب إزالتها ثم قال وأخبرني آخر
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واحتج.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر.
نعم.
ألقي عنك شعر الكفر واقتتل. يعني شعر الكفر مثل ما تقدم واقتتل فيه زيادة في الاقتتال. وأن الإنسان إذا أسلم وهو غير مقتتل أن عليه أن يقتتل وعليه أن يزيل يعني يعني تلك الغلفة التي تكون من أسباب عدم الطهارة في كون شيء من البول يبقى في تلك الغلفة التي تغطي الحشفة. فالاختتان فيه زوالها وعدم علوق شيء من البول يعني فيها فبالاختتان يحصل التخلص من ذلك. ومن المعلوم أن الاختتان هذا من شعار الإسلام وأنه مطلوب في حق الرجال أن يختتنوا وأنه عندما يبلغ الإنسان يجب أن يكون مختتنا لأنه جاء زمن التكليف. وقبل ذلك الإنسان غير مكلف ولكن المبادرة إلى الاختتان في الصغر يعني قبل أن يكبر وقبل أن يعني يحصل يعني منه أن يكبر لا شك أن ذلك أولى يعني في حال صغره. نعم.
مناسبة
ما في ذكر ذكر الاغتسال ولكن في شيء يعني يتعلق بالاغتسال من جهة يعني أن في شيء من إزالة يعني شيء من آثار الكفر ومن آثار فالاغتسال يعني كما معلوم يعني بقاء يعني هو علامة الكفار وكون الإنسان يختتن يكون يعني فيه علامة المسلمين. وكذلك إذا كان شعره يعني على هيئة كفار فإنه يزال ويكون على هيئة المسلمين. فالاغتسال ما في اغتسال ولكن فيه شيء يعني يتعلق بالنظافة والطهارة من آثار الكفر.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد ابن خالد هو صدوق
ثقة أخرجه مسلم أبو داود.
ثقة أخرجه مسلم أبو داود.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن الجريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرت عن حسين.
قال أخبرت يعني وهذا فيها يعني معناه أن في واسطة بينه وبين حسين. هو حسين هو ابن كثير بن فليح الحضرمي او الجهني وهو مجهول.
نعم.
اخرجه ابو داود وحده.
نعم.
اخرجه ابو داود وحده.
عن ابي.
عن ابيه كثير وهذا ما وقفته على ترجمة. هل تدري ترجمة؟ نعم.
رأيت.
انا ما رأيت في التقريب ولا في تهذيب التهذيب. وكان فيه اختلاف يعني في قضية يعني الجد يعني هل كثير كليب هو الجد وهو الأب والمقصود الذي الصحابي هو أبو كليب وقيل إن ابن جريج إنما نسبه إلى جده فقال حسين بن كليب وهو حسين بن كثير ابن كليب لكن ما وقفت ترجمة لعثور. وأما كليب الذي هو الجد فهو صحابي يعني قال عنه قليل الحديث إلا له ثلاثة حديث هذا واحد منها وحديثه أخرجه أبو داود وحده.
نعم.
أخرجه أبو داود وحده.
حديث حكمه
الحديث فيه هذا المجهول والألباني حسنا ما أدري هل هي شواهد أو يعني يعني لشيء لأمور أخرى وإلا في الأسياد دي مجهول
انقطاع.
ها؟
أخبرك.
وفيه أيضا الانقطاع أخبرك.
بالنسبة الغسل الأمر بالغسل لمن أراد أن يسلم الوجوب
اختلف في هذا، منهم من قال انه على الوجوب لان فيه تخلص من هذه الامور، والاكثرون قالوا انه على الاستحباب.
وارد يعني هنا قال فامرني انا ارتدي،
ما ادري في الصحيح، لكن لا شك ان الكفار كونهم لا يتنزهون من النجاسات، يعني كونهم يعني يغتسل وانه يتعين الاغتسال يعني له وجه.
يقول اخ ما يكون القى عنك شعر الكفر الاستحداد خلف العانه؟
ما يمكن، لكن كما هو معلوم الـ يعني هذه الامور يعني مطلوبه من المسلم والكافر كذلك اذا اسلم، لكن الذي قالوا ان المقصود يعني الهيئه التي تحط الكفار هذا قال شعر الكفر. ومن المعلوم ان الراس يعني هذا الشعر موجود في حال الكفر، لكنه لا يلزم ان يذهب ما هو موجود في حال الكفر، وانما الذي هو علامه الكفر وهو الهيئه المخطوطه للكفار في رؤوسهم اذا كان لهم هيئه مخطوطه.
قال رحمه الله تعالى باب المراه تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الصيام يوم الجمعة والسبت في شهر شعبان؟ وهل لشهر شعبان صفة فضيلة في صيامه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأكثر في شعبان وفي المحرم، في شهر شعبان وفي المحرم، ولم يستكمل الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، ولكن أكثر ما كان يصوم من الأكثر إنما هو في شعبان وفي المحرم، هذا أكثر ما كان يعني يصوم استحباب يصوم يعني في التطوع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، وهذا يعني يحمل على ما إذا كان الإنسان يريد أن يحتاط لرمضان وأن يعني يخص الصيام في الآخر حتى يكون من أجل الاحتياط لرمضان. ومن المعلوم ان هذا الاحتياط لرمضان لا يسوق، وقد قال عليه الصلاه والسلام لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني اذا كان الرجل من عادته من يصوم يوم الخميس او الاثنين ثم صادف 30 أو 29 يعني الاثنين او الخميس فانه يصوم لانه ما احتاط لرمضان، هذا شيء اعتاده وشيء هو ملازم له. فشعبان هو من احد الشهرين اللذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيهما.
صلى مقترب خلف متنفس وبعد ان انتهى مباشره وجد جماعه اقيمت، فهل له الدخول مع تلك الجماعه؟
صلاته هي الاولى، الفريضه التي اداها هي الاولى، وأما الثاني إذا دخل معهم نافلة لا بأس لذلك، إذا دخل معهم نافلة لا بأس لذلك، وأما الفريضة هي الأولى التي أداها وليست هي الثانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في مسجد الخيف نظر وإذا اثنان قد جلس في ناحية فدعا بهما فأتيا ترتعد فرائصهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا، قال إذا أتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة، فالفريضة هي الأولى والثانية نافلة.
قل ما رأيكم في من يقول إن الإمام الشوكاني فرق كتابه نيل الأوطار من فتح الباري، كذلك حكمه على الأحاديث من التلخيص الحديث، وأن كتابه إرشاد الفصول أيضا مفروق من كتاب آخر من
التعبير، هذا تعبير ما يليق، هذه تسترق يعني سارق مفروق وما إلى ذلك، هذا كلام لا يصلح ولا يليق، يعني بأن يتكلم يعني في العلماء. وإذا كان الشوكاني يعني استفاد من الحافظ بن حجر أو من غيره فهذا كان في العلم يستفيد بعضهم من بعض. ومن المعلوم أن الشوكاني يعني عالم كبير ويعني وليس مجرد ناقل أو مجرد يعني معتمد على غيره، فله آراء وله يعني نظر وله يعني عناية رحمه الله تعالى. وقضية يعني الأحكام يعني كونه يتابع أو لا يتابع هذا ما أعرف عنه، ما أعرف يعني عن هذا، لكن الرجل يعني له عناية وله خبرة يعني في الحديث. وقضية يعني الاستفادة الاستفادة العلماء من العلماء هذا أمر ما يشك فيه، والمتأخر يستفيد ومتقدم وكل ما. والحافظ بن حجر نفسه هو استفاد من العلماء السابقين ومن العلماء المتقدمين، وهكذا كان أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض. ولكن قضية السرقة وما السرقة هذا يعني ما ليس من الأدب مع أهل العلم.
يقول ماذا يقصد المالكية في قولهم إن ستر العورة واجب وليس بشرط؟
إن ستر العورة ليس واجب بالذات؟
إن ستر العورة واجب؟
لا أدري، يعني هو كما هو معلوم الشرط فيه لزوم وفيه وجوب، لكن الشرط هو الذي يتقدم المشروع، وستر العورة في الصلاة هو من الشروط يعني التي تسبق التي هي خارجة عن أجزاء الصلاة وعن أركان الصلاة، يعني مثل استقراء القبلة وستر العورة ويعني وما إلى ذلك. هذه شروط ونوبه، هذه شروط لابد أن تكون متوفرة قبل أن يبدأ بالعمل وقبل أن يبدأ بالصلاة. وقولهم ليس بشرط ما أعرف يعني إيش معنى هذا الكلام، يعني طبيعة أنه واجب وليس بشرط. ومن المعلوم أن الشروط هي واجبة يعني من حيث اللزوم ومتحتمة، وأنه لا بد أن يؤتى بها، هي من حيث اللزوم هي واجبة، لكن هناك واجب وهناك شرط يتقدم المشروط، وهناك ركن يكون لازما في المشروط لا تصح الصلاة إلا به، وفيه واجب في المشروط يعني يجبر بسجد السهو. الواجبات في الصلاة تجبر بسجد السهو، هناك أركان وواجبات، شروط وأركان وواجبات. الشروط تكون خارج الماهية وخارج الشيء المعرف، لأن الصلاة تعريفها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الأقوال والأفعال منها ما هو أركان ومنها ما هو واجبات ومنها ما هو مستحبات، وهناك شيء يتقدم أو يكون موجود قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة، كونه على وضوء وكونه ساتر العورة وكونه مستقبل القبلة وهكذا، يعني بقية الشروط. ما أدري يعني إيش القول واجب، لأنه يعني انه واجب وليس بشرط، يعني معناه انه يعني الشيء موجود في داخل الصلاة او في داخل افعال الصلاة. طبعا اقوال وافعال يعني اقوال الصلاة وافعال الصلاة ليس منها ستر العورة، ولكن هذا من الامور في شروط الصلاة، والانسان ما يدخل الصلاة الا وقد ستر عورته.
ما حكم المتاجرة بالكلاب مع العلم انها كلاب لا توجد بدون دراهم وهي للحراسة فقط؟
لا يجوز المتاجرة في الكلاب وبيع الكلاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث ومهر وحلوان كاهن خبيث، وكذلك مهر البغي خبيث، يعني كل هذه امور محرمة. فالانسان اذا احتاج الى الكلب واضطر اليه يستفيد منه، وإذا استغنى عنه يتركه ويرسله أو يعطيه من يستفيد منه. أما أن يبيعه ويستفيد من ثمنه أو يعني يتجر بثمن يتجر به أو يتجر بالكلى، فهذه يعني غير سائغ وغير جائز.
يقول أنه جاء من الجزائر لأداء العمرة وله أبوان متوفان وهما لم يحجا ولم يعتمرا، يريد أن يعتمر عنهما، فهل هذا جائز ومن أين يحرم؟
الإنسان إذا اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه له أن يعتمر عن غيره ويحج عن غيره، لكن العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة ومتجه إلى مكة من المواقيت ومن خارج المواقيت، هذه العمرة المشروعة. فإذا تيسر للإنسان أنه يعتمر ثم جاء المدينة مرة أخرى وذهب إلى مكة، فإنه إن أراد أن يعتمر عن نفسه وعن غيره له ذلك.
يقول أريد أن أؤدي العمرة إلا أني أريد أن أذهب إلى جدة في عمل ما، فهل علي أن أحرم من الميقات أم أحرم من جدة لأني لم يعني لم يذهب مباشرة إلى الحرم، لم أقصد
إذا كان ذهاب الإنسان من المدينة مثلا هذه السفرة يريد أن يعتمر فيها فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، ولو مر على جدة يذهب إلى جدة ويبقى وعليه إحرام، وإن كان سيبقى في جدة يعني مدة ويرى أن بقاء الإحرام عليه يعني في هذه المدة يعني لا يعجبه ولا يناسبه فليذهب إلى مكة أولا وينتهي من عمرته ويذهب إلى جدة ويفعل ما يريد.